فالدين الذي جاءت به الرسل هو إخلاص العبادة لله عز وجل وهو الدين. أما عبادة القبور فهذا دين أبي جهل وهذا لهو ودين المشركين وليس هو دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولكن إذا ظهر الجهل وظهر اتباع الهوى حصل في الأمة ما حصل من جعل هذه الأمور الشركية هي الدين وجعل التقليد هو الخروج على الدين فلا حول ولا قوة إلا بالله. بعدما جاء في حماية المصطفى ما جاء في حماية المصطفى المصطفى معناه المختار المصطفى هو الكيان أصل المصطفى بالتاء ثم أبدلت التاء طاء فقال المصطفى المصطفى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يعني يختار وإنهم عندنا ومن المصطفين الأخيار لما ذكر الرسل في سورة التاب قال وإنهم عندنا لمن المصطفين أي المختارين ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل هو خيرهم وأفضلهم فهو المصطفى صلى الله عليه وسلم اختار الله برسالته والقيام بدعوته على فترة من الرسل فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد الجناب هو الجانب الجناب والجانب بمعنى واحد فسمايته صلى الله عليه وسلم حدود التوحيد حدود التوحيد من أن يدخل عليه الشرك بسبب وسائل الشرك التساهل بها الرسول صلى الله عليه وسلم حمى حدود التوحيد حماية دموعه بحيث انه نهى عن كل سبب او وسيلة توصل الى الشرك ولو كانت هذه الوسيلة في اصلها مشروعة كالصلاة صلاة مشروعة لكن اذا فعلت عند القبور فهي وسيلة الى الشرك ولو حسنت نية فاعلها فالنية لا تبرر ولا تبطل العمل اذا كان يؤدي الى محظور الدعاء مشروع ولكن اذا دعا عند القدر فهذا ممنوع لانه وسيلة الى الشرك بهذا القدر هذا حد الوسائل الرسول نهى عن الدعاء عند القبور نهى عن الصلاة عند القبور نهى عن البناء عند القبور نهى عن العكوف عند القبور نهى عن اتخاذ القبور عيدا الى غير ذلك كل هذا من الوسائل التي تفرغ من القبور ليست تذكرك في نفسها بل قد تكون مشروعه الاصل ولكنها تؤدي الى الشرك بالله عز وجل فلذلك منعها صلى الله عليه وسلم قال وقال الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه الآية هي آخر سورة التوبة وختام سورة التوبة لقد جاءكم اللام هذه لام قسم تدل على قسم مقدر تقديره والله لقد جاءكم والله لقد جاءكم هذه اللام يسمونها اللام الموطئة بالقسم تدل على قسم قبلها إما مذكور وإما مقدر فنحن وقد حرف تحقيق قد حرف تحقيق في هذا المكان جاءكم الخطاب للعرب خطاب للعرب خاصة وفعل الناس عامة هذا لكن العرب خاصة ولا الرسول عربي ضعف بلسانه فالمنة عليهم أعظم فالمنة عليهم أعظم لقد جاءكم أيها المسلمين عموما والعرب خصوصا رسولا الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه هذا هو تعريف الرسول وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا التعريف المشهور عند أهل العلم ويذكره المفسرون عند قوله تعالى: فما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، في سورة الحج. يذكرون هناك تعريف الرسول وتعريف النبي والفرق بينهما. وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، وأشهرها كتاب النبوات. كتاب النبوات، الرسول هو من أوحي إليه بشرع، بخلاف النبي فإن النبي يبعث بشريعة من قبله. كان بني إسرائيل يبعثون بالدعوة إلى التوراة التي نزلت على عيسى عليه السلام، على موسى عليه السلام. وقد يوحى إلى النبي وحي خاص في بعض القضايا، لكن الغالب أنه يبعث بشريعة سابقة كأنبياء بني إسرائيل. أما الرسول فإنه يبعث بشريعة مستقلة، يبعث بشريعة مستقلة، فنوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والمراد بالتبليغ هنا الجهاد والإلزام، أي أمر أن يلزم الناس، أن يلزم الناس باتباعه ويجاهدهم على ذلك. خلاف النبي فإنه يؤمر بالتبليغ بمعنى تعليم الناس، تعليم الناس وإخفائهم. هذا مأمور به حتى غير الأنبياء، حتى العلماء. تبليغ الذي معناه تعليم والإخفاء وبيان الحلال والحرام والحق من الباطل، هذا مأمور به كل من عنده علم. إنما المراد بالتبليغ هنا التبليغ الخاص الذي هو الإلزام والجهاد على ذلك. هذا إنما يكون للرسول. أما النبي فإنه يؤمر بالتبليغ بمعنى أن يعلم الناس، ولم يؤمر بالإلزام والجهاد في الغالب إلا تبعا للرسول. إلا إذا أمر بالجهاد فهو تبع للرسول الذي هو على شريعته. هذا الفرق بينهما. فقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم من بني آدم ومن العرب، تعرفون لسانه ويخاطبكم بما تعرفون، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا من نعمة الله أن جعل هذا الرسول عربيا يتكلم معنا بلغتنا، ولم يجعله أعجميا لا نفهم ما يقول. ولهذا يقول: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. فمن رحمة الله أن جعل هذا الرسول يتكلم بلغتنا منا، ويتكلم بلغتنا، نعرف نسبه ونعرف لغته، ولم يكن أجنبيا لا نعرفه، أو يكون أعجميا لا نفهم لغته. هذا من تمام النعمة على هذه الأمة. ولم يكن من الملائكة من جنس آخر من غير بني آدم، بل هو من جنسنا ويتكلم بلغتنا. هذا من نعمة الله عز وجل. يلقي القرآن الذي أنزل عليه أيضا بلغتنا، بلسان عربي مبين. هذا من نعمة الله عز وجل. عزيز عليه ما عنتم، عزيز أي شاق، شاق عليه ما عنتم. العنت معناه التعب، يعني العنت هو التعب والمشقة. ومعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على أمته، وكان يحب لهم التسهيل دائما. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يأتي بعض الأعمال، ولكنه يتركها رحمة بأمته خشية أن يشق عليهم. ومن ذلك صلاة التراويح، صلاة التراويح فإنه صلاها لأصحابه ليالي لرمضان، ثم تخلف عنهم في الليلة الثالثة أو الرابعة. فلما صلى الفجر بين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لم يتخلف عنهم إلا خوف أن تفرض عليهم، إلا خوف أن تفرض عليهم صلاة التراويح. ثم يعجزون عنها. هذا من رحمته وشفقته بأمته. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فلم يمنعه من ذلك إلا خوف المشقة على أمته. وكان يحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ولكنه خشي المشقة على أمته عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل أوامره صلى الله عليه وسلم يراعي فيها التيسير على الأمة وعدم المشقة، لا يحب لهم المشقة أبدا، ويحب لهم دائما التيسير عليهم. ولذلك جاءت شريعته سمحة سهلة، كما قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، ولكن يريد أن يطهركم. ولما ذكر الإفطار في رمضان للمسافر والمريض ذكر أنه شرع ذلك من أجل التسهيل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه صفة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يحب التيسير لأمته ويكره المشقة عليها. عزيز عليه أي شاق عليه ما يعنكم أي ما يشق عليكم. بالمؤمنين خاصة، بالمؤمنين خاصة، رؤوف الرحيم، رؤوف الرحمة، رؤوف الرأفة، شدة هي شدة الشفقة، الرأفة هي شدة الشفقة، والرحمة رحيم يعني عظيم الرحمة لأمته صلى الله عليه وسلم. أما بالكفار فإنه كان شديدا على الكفار، كما وصفه الله كما وصفه الله تعالى بذلك: والذين معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، يعني رحمة للمؤمنين، أذلة على المؤمنين، نعم، أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين، يعني يتصفون بالغلظة والشدة على الكافرين، لأنهم أعداء لله وأعداء لرسوله، فتناسبهم الشدة والغلظة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولنجدوا فيكم غلظة، لأنهم كفار، لا تأخذكم بهم الرحمة والسبقة فلا تقاتلوهم، بل قاتلوهم واقتلوهم. لا داموا يصرين على الكفر اقتلوهم، اقتلوا المشركين حين يجسموهم، اقتلوهم اقتلوهم، واقعدوا لهم كل مرتبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الكافر ليس له جزاء إلا القتل إذا أثر على الكفر، هذا في الدنيا، وأما في النار، وأما في الآخرة فله النار والعياذ بالله، وهو أشد من القتل، أشد من عقوبة في الدنيا، لأنه عدو لله، عدو لرسوله، عدو لدينه، هل تناسب معه الرحمة والشفقة؟ ولهذا قال: بالمؤمنين يعني لا بالكافرين، رؤوف الرحيم. فهذه الآية الكريمة مناسبة إرادة الشيخ لها في هذا الباب، أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفات التي هي أنه عربي يتكلم بلساننا ونفهم لغته، لأنه يشق عليه ما يشق علينا، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهل يليق به أن يترك، هل يليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة تقع في الشرك الذي يبعدها عن الله ويسبب لها دخول النار؟ هل يليق بمن هذه صفاته أن يتساهل في أمر الشرك؟ لا، لا يليق به صلى الله عليه وسلم أن يتساهل في أمر الشرك أو أن يتركه، ولا يهتم بالتحذير منه، لأن هذا هو أعظم الخطر على الأمة، وهذا هو الذي يثق على الأمة. الشرك هو الذي يثق على الأمة، وإذا كان الشرك يثق على الأمة فهو يثق على الرسول صلى الله عليه وسلم، يثق على الأمة لأنه يفسد عليها حياتها ولا يجعل لها مستقبلا، لا يجعل لها مستقبلا عند الله عز وجل، لأن المشرك يستقبله النار، ليس له مستقبل إلا العذاب. فهل يليق بهذا الرسول الذي هذه صفاته أن يتساهل في أمر الشرك؟ لا، بل اللائق به أن يبالغ أشد المبالاة في حماية الأمة من الشرك، وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فقد سد كل الطرق الموصلة إلى الشرك بالأحاديث التي سمعتم في الأبواب السابقة وفي هذا الباب. هذه الأحاديث تدل على شفقته ورحمته ورأفته بهذه الأمة. في ناس الآن يقولون لا تقرون الشرك ولا تقرون العقائد، لأن هذا ينفر الناس، يفرج الناس، خلنا كل على عقيدته، خلنا نجتمع ونفر ديننا. يا سبحان الله، يخلي الشرك ولا نتكلم في أمر التوحيد من أجل أن نجمع الناس؟ أولا لا يمكن اجتماع الناس إلا على العقيدة الصحيحة أبدا، وثانيا ما الفائدة من الاجتماع على غير عقيدة؟ أنا ماذا يؤدي إليه؟ لا يؤدي إلى نتيجة أبدا. فلا بد من الاهتمام بالعقيدة، ولا بد من تخليصها من الشرك، ولا بد من بيان التوحيد حتى يحصل الاجتماع الصحيح على الدين. لا يجمع الناس إلا التوحيد، لا يحفظ الناس إلا كلمة لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا. هذا هو الذي يجمع الناس، الذي جمع العرب على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلهم أمة واحدة، هو الذي يجمعهم في آخر الزمان. أما بدون ذلك فلا يمكن الاجتماع مهما حاولت، فلا تتعبوا أنفسكم أبدا. هذا من الجهل أو من المغالطة هذا الكلام. التوحيد ليس هو الذي يفرق الناس، بل العقل الذي يفرق الناس هو الشرك والعقائد الفاسدة والبدع، هل من يفرق الناس؟ أما التوحيد والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يوحد الناس كما وحدهم في أول الأمر، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها أبدا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ثلاث كلمات قالها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعطلوا البيوت من ذكر الله ومن صلاة النافلة وتلاوة القرآن، لأنها إذا عطلت صارت مثل القبور. القبور ليس فيها عمل، القبور ليس فيها عمل، خالية خالية خفر مظلمة، إلا من نورها الله عليه بالإيمان الذي سبق له في الحياة الدنيا. فهذا فيه العناية بالبيوت، بيوت المسلمين، وأن تؤمر بذكر الله بتلاوة القرآن وصلاة النافلة والإفطار، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تجعل النوافل كلها في البيوت، أما الفرائض فإنها تكون في المساجد، وذلك لعمارة البيوت، لأنها إذا أمرت بذكر الله ابتعدت عنها الشياطين، ونشأ أهل البيوت من النساء والذرية والساكنين فيها على طاعة الله، صارت هذه البيوت مدارس خير، تخرج منها المسلم الموحد أما إذا كانت هذه البيوت خالية من ذكر الله فإن أهلها يعيشون في الجهل ويعيشون في الغفلة ويصيرون مثل الموتى فما بالكم إذا خلت البيوت من ذكر الله وجلب إليها وسائل الشر في هذا الزمان، جلب إليها وسائل الشر الأفلام الخليعة، جلب إليها الدش الذي يستقبل محطات التلفزيون في العالم بما فيها من فساد وخلاعة ومجون وكفر وإلحاد وشرور عظيمة، كلها تدخل في هذا البيت بواسطة هذا القرص الشيطاني الذي نصب على سقفه أو في حرشه أو في جانبه. ما بالكم ماذا تكون هذه البيوت؟ بيوت الشيطان، لا تكون مقابر فقط وإنما تكون معاون للشياطين والعياذ بالله، ويتخرج منها أشرار من الذرية والنساء، عدم الحياة، عدم الغيرة، حب الشر، الحرص على تنفيذ ما يرونه في هذه المبثوثات من الشرور وفساد الأخلاق وفساد الأمور، فيطبقون هذه الأمور التي يرونها ويشاهدونها تؤثر على أخلاقهم وعلى عفتهم، تكاسلون عن الصلاة بل يضيعون الصلاة بسببها، ويقولون هذا العالم المتحضر، شو هو العالم اللي يسويه؟ هذا هو الحياة وهذه الحضارة وهذه هي الرقي، هم يستغلون الأمور بعيدة عن الحياة وعن، فيقولون هذا سيئتم على بيتكم وأنتم السبب في هذا وأنتم المسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الله قال لكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أنتم ما وقيتم أنفسكم ولا وقيتم أهليكم من النار بل جلبتم النار إلى بيوت. اتقوا الله يا من ابتليتم بهذه الآلة الخبيثة، أزيلوها عن بيوتكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أمركم بالعناية بالبيوت لأن تعمروها بطاعة الله، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الله أكبر. وقال إنها لا تطيقها البطلة، أي الشياطين لا تطيق سماع سورة البقرة، فتنبهوا لبيوتكم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذا فيه العناية بالبيوت المسلمة، وأن لا تهمل ولا تجلب إليها وسائل الشر والتدمير والخلق، بل يعتنى فيها غاية الاعتناء، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيها. ولا تجعلوا قدري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا كما أن فيه الحث على عمارة البيوت بذكر الله فيه النهي عن الصلاة عند القبور، فيه النهي عن الصلاة عند القبور من مفهوم الحديث، لأن الذي لا يصلى عنده هو القبر، فالبيت الذي لا يصلى فيه نافلة ولا يقرأ فيه قرآن ولا يدعى فيه هذا صار مثل القبر، لأنه ممنوع من الصلاة عنده والدعاء عنده والعبادة عند القبر، فالحديث يدل بوصول على منع الصلاة عند القبور ومنع الدعاء عند القبور. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قدري عيدا، العيد اسم لما يعود ويتكرر في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة، اسم لما يعود ويتكرر في اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة، كل عيدا من العود فهو التكرر. والعيد ينقسم إلى قسمين، عيد زماني وعيد مكاني، عيد زماني وعيد مكاني. فالعيد الزماني مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه أعياد الإسلام المشروعة. والعيد الزماني الممنوع المحرم أعياد الموالد المحدثة المتبعة هذه من الأعياد الزمانية المحرمة، وأعياد الجاهلية التي كانوا يعملونها في الجاهلية، أعياد الخرق، النوروز والمهرجان، أعياد الخرق، هذه أعياد كفر. عيد الميلاد المسيحي، بل الميلاد النصراني، لا نقول المسيحي، برأ الله المسيح من هذا، وإلا ما هو العيد النصراني، عيد الميلاد النصراني، هذا من الأعياد الكفرية. ومثل كل عيد فعله بعض المسلمين أو المنتسبين للإسلام مما لم يشرعه الله، فعيد المولد، المولد بالرسول أو المولد بالشيخ أو المولد بالعظماء أو غير ذلك، كل هذه أعياد جاهلية، أعياد زمانية جاهلية كفرية لا يجوز عملها. والله شرع لنا عيدين، عيد الإضحى وعيد الفطر، وكل عيد من هذين العيدين بعد أداء ركن من أركان الإسلام، فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد الإضحى بعد أداء ركن الحج، الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة هو الحج الأكبر، هو الوقوف بعرفة هو الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحج عرفة، وما بعده من المناسك فهي تابعة له، فمن وقف بعرفة فقد أدى الركن الأعظم للحج، ويتبعه بقية الأركان. أما من لم يقف بعرفة فقد فاته الحج، من لم يقف بعرفة في وقت الوقوف فاته الحج هذه السنة. فلا فائدة من الهواة ببقية الأركان، لا فائدة منه يرمي الدينار يبيت بمنى ويطوف طواف الإفاضة يسعى ويستفى المرأة، كل هذا لا فائدة منه، لأنه لم يأتي بالأساس وهو الوقوف بعرفة. فجعل الله عيد الإضحى شكرا لله بعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج. هذه أعياد الإسلام الزمانية. أما الأعياد المكانية فهي أيضا تنقسم إلى قسمين، أعياد شرعية وأعياد محرمة. الأعياد الشرعية هي اجتماع في المساجد، هذا عيد مكاني مشروع اليوم والليلة خمس مرات، كذلك الاجتماع في الأسبوع لصلاة الجمعة هذا عيد الأسبوع، والجمعة عيد الأسبوع، عيد مكاني. وكذلك من الأعياد المكانية المشاعر، منى وعرفة ومزدلفة التي يجتمع فيها المسلمون أيام الحج، هذه أعياد إسلامية مكانية. أما الأعياد المكانية المحرمة فهي الاجتماع عند القبر، سواء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، الاجتماع عند القبور، السفر إلى القبور، التردد على القبور من أجل الدعاء عندها والصلاة عندها، هذه من الأعياد المكانية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا القبر عيدا، أي مكانا للعبادة، تصلون عنده وتدعون عنده وتترددون عليه، هذا من كنايته صلى الله عليه وسلم بجناب التوحيد. ففيه شاهد للباب، فيه شاهد للباب، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا، أي مكانا يجتمع فيه للعبادة، لأن العبادة لا تشرع عند القبور، لا قبر الرسل والأنبياء ولا قبور غيرهم من الأولياء والصالحين أبدا، المقابر ليست محلا للعبادة. فمن تردد عليها وجلس عندها أو وقف عندها للتبرك بها أو للدعاء عندها أو للصلاة عندها فقد اتخذها عيدا، قد اتخذها عيدا جاهليا، عيدا محرما. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، لأنه نذر أن ينحر ابنا ببوانة باسم مكان، نذر هذا الرجل أنه ينحر ابنا في مكان يسمى بوانة، هل ينسب هذا النذر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني مكان لاجتماعهم، اجتماع أهل الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك، إنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. الشاهد منه أنه قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ يعني هل هذا المكان الذي خصصته هل كان الجاهليون يخصصونه؟ قال: لا. فدل على أن تخصيص مكان للعبادة لم يخصصه الله ولا رسوله أنه من أعياد الجاهلية، لا يجوز أبدا. ومن ذلك القبور، تردد عليها
والجلوس عندها من أجل التبرك بتربتها أو من أجل الدعاء عندها أو الصلاة عندها، كل هذا من اتخاذها عيدا، وهو وسيلة من وسائل الشرك. في الأول يصنعون عندها يتعبدون لله، في النهاية يطلبون العبادة للمجيد، يذبحون له وينذرون له ويطوفون بقبره وإلى آخره، كما هو واقع الآن عند الأغنياء. إلا لا يخفاكم فتسمعون عنه في البلاد الأخرى التي بنيت في هذه الفتنة والعياذ بالله. ولن تجد من دعاة التوحيد من يقوم بنصيحة المسلمين عنها وعن الأمر بإزالتها. نرجو الله أن يهيئ للمسلمين من يقوم بإصلاح عقيدتهم وإزاحة هذه الفتنة العظيمة عنهم، كما من على هذه البلاد ولله الحمد بهذه الدعوة المباركة التي أزاحت عنها هذه الأوثان الجاهلية. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإخواننا المسلمين على هذا الدين، وأن يتم علينا هذه النعمة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. أن نحن معرضون للفتنة، لا نزكي أنفسنا ولا نأمن، لا نأمن نصاب مثل ما أصيب أولئك إذا تساهلنا، إذا غفلنا، إذا تركنا الدعوة إلى الله، تركنا بيان التوحيد والتحرير المسلم، دب إلينا ما وقع في البلاد المجاورة. لا لابد من الأخذ من حيطة والحزن. ولا تجعلوا قدري عيدا فصلوا علي، هذا أمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، قد أمر الله بذلك في مقتل كتابه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمرنا الله بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر سبحانه أنه هو وملائكته يصلون على النبي. صلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، صلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الآدميين كذلك. فالصلاة منا على الرسول عليها الدعاء، اللهم صل عليه، هذا دعاء له صلى الله عليه وسلم، يدعو له، لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، كما قال تعالى وصل عليه إن صلاتك سكن له، ادعو له. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهنا يقول صلوا علي، هذا أمر في الوجود. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ومتأكدة، وتجب في بعض المواضع، تجب صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع، تجب في خطبتين الجمعة والعيد والاستسقاء، تجب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطب، وكذلك تجب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد، التشهد الأخير من الصلاة، ركن من أركان الصلاة، وكذلك تجب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره، عند ذكره صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، ثم أخبر الصحابة لماذا قال آمين آمين آمين، أنه جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له أمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، قلت آمين، قال ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يضرهما فمات ودخل النار أبعده الله، قل آمين، فقلت آمين، قال ومن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فمات ودخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. فدل على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره واجبة، وكذلك تستحب في بقية الأحوال، تستحب في بقية الأحوال، وكل ما أكثر الإنسان من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كثر أجره، كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فكل ما أكثرت من الصلاة والسلام على الرسول زاد أجره. وهذا معناه ان الصلاة لا تخطط عند قبر كما يظن بعض الجهال، صلوا علي حيث كنتم في بر او في بحر، قريبين او بعيدين، بالمنزلق او بالمغرب، وليس للصلاة عند قبره خاصية بل إذا قصد الإنسان القبر من أجل الصلاة عليه هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. لكن إذا قصد قبره للسلام عليه فهذا مشروع، يسلم على الرسول إذا قدمت من فهد هذا مشروع. أما أن تقصد من أجل قبره أو فاقه تصلي تسلم عليه تقرر هذا غير مشروع، لأنه مطلوب منك الصلاة والسلام عليه في أي مكان. فإن صلاتكم تبلغني، الله جل وعلا وصل بصلاة المصلين على الرسول من يبلغ الرسول إياها، من يبلغه إياها وهو في قبره صلى الله عليه وسلم. ففي أي مكان صليت عليه فإن صلاتك تبلغه، ولو كنت في المشرق أو في المغرب. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، أنه تعرض عليه الصلاة ثم تعرض عليه الأعمال وهو في قبره صلى الله عليه وسلم. وهذا من أمور البرزة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ففي قال وعن علي بن قتيل قال في حديث أبي هريرة رواه أبو داود بإسناد جيد بإسناد حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن. الحسن هو ما بين الصحيح، وما بين الصحيح وفوق الضعيف، بين الصحيح وفوق الضعيف هذا هو الحسن. ورواه ثقات، رواه الحديث الذين رواه ثقات جمع ثقة، إذن يكون الحديث بهذا حديثا قويا يصلح للاحتجاج، لأنه رواه أبو داود بإسناد حسن ورجاله كلهم ليس فيهم واحد به كلام، فدل على قوة الحديث. هذا مقصود المؤلف من قوله بإسناد حسن ورواه ثقة، أنه صالح للاحتجاج. قال عن الحسين بن علي، الحسين قال عن الحسين بن علي ابن الحسين قال عن علي بن الحسين، علي بن الحسين، علي بن الحسين هذا أحد أعلام التابعين، وهو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، أبوه الحسين ابن علي بن أبي طالب، جده علي بن أبي طالب وجدته فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبي جدته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت النبوة، أو من بيت النبوة، ويلقب بزين العابدين، وهو من كبار أئمة التابعين رضي الله تعالى عنه. عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة، في هذه الحجرة وفي أحد الجدران فرجة، فرجة يعني نقب في الجدار، في الجدار نقب أو فتحة في الجدار أو كوة في الجدار. رآها هذا الرجل فصار يتردد ويأتي ويدخل من هذه الفرجة ويدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه علي بن الحسين رحمه الله نهاه عن ذلك، قال له لا تفعل هذا، لا تأتي إلى قبر الرسول ولا تدعو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من إنكار المنكر. لأن الإنسان إذا رأى منكرا ولا سيما المنكر العظيم هو ما يؤدي إلى الشرك، لأن هذا المنكر يؤدي إلى الشرك، تردد على قبر الرسول والدعاء عنده هذا من وسائل الشرك، فيجب إنكاره. ولذلك أنكر علي بن الحسين رضي الله عنه على هذا الرجل ولها. ثم لم يكتف بهذا بل بين الدليل والحجة على هذا الإنكار، فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي يعني الحسين رضي الله عنه عن جدي يعني علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، سلسلة عظيمة سلسلة سنة عظيمة، علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن جده علي عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أحدثكم حديثا سمعتم؟ هذا قال لي فلان ولا إذا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عندي. هذا مثل ما في حديث أبي هريرة. عرفنا كيف اتخذ القبر عيد، لأنه يتردد عليه إن سمع عنده من أجل الدعاء أو التبرك أو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصلاة عليه، لأن الصلاة مكانها في أي مكان من الأرض، ليس مكانها عند القبر. لا تتخذوا القبر عيدا، يعني لا تكثر التردد عليه للدعاء عنده والجلوس عنده والوقوف عنده، هذا كله اتخاذ المعيدة، لأنه يؤدي إلى الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم، ثم يؤدي إلى الشرك. ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، هذا عرفناه أيضا في حديث أبي هريرة. ثم قال فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، هذا أيضا مثل حديث أبي هريرة أنه لا مزية لصلاة والسلام عليه عند قبره، وإنما في أي مكان صلى وسلم على الرسول فإن ذلك يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الله أعلم بها، الله أعلم بها هل يبلغه ملك أو ماذا، الله أعلم، لا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فإن تسليمة يبلغني، فهذا مثل حديث أبي هريرة، إلا أنه زاد عليه الإنكار على من يأتي ويدعو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يعد مفسرا لحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة لا تتخذ القبر عيدا، هذا الحديث يفسر اتخاذه عيدا لأنه يكون بالدعاء عنده، يعني من أمثلة اتخاذه عيدا الدعاء عنده التردد عليه، هذا من اتخاذه عيد. إذن حديث العلي بن حسين يعد مفسرا لحديث أبي هريرة في كلمة لا تتخذوا قبري عيدا، فإن هذا الرجل اتخذه عيدا تردد عليه الدعاء عنده. ثم قال رواه في المختار، المختار اسم كتاب، اسم كتاب الأحاديث الجواد المختارة، هذا عنوانه الأحاديث الجواد المختارة، ومؤلفه هو عبد الله ابن محمد ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، ألف هذا الكتاب وجمع فيه الأحاديث الجواد الزائدة على الصحيحين، الزائدة على ما في الصحيحين، هذا العالم جمع الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما في الصحيحين، فهو كالمستدرك، المختارة هذه كالمستدركة على الصحيحين، لكنها أحسن من المستدرك الحاكم، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تصحيح المختارة أحسن من تصحيح الحاكم، أحسن من تصحيح الحاكم، الحاكم هو استدرك على الصحيحين لأن جمع الأحاديث الصحيحة التي يتفق فيها شرط الشيخين ولم يخرج هذه الأحاديث، وإن كان في بعضها نظر، لكن هذا هو موضوع هذا الكتاب، المستدرك للحاكم، كما أن المختارة هي أيضا المستدركة على الصحيحين، لكنها أحسن منها كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية. ما يستفاد من الآية الكريمة ومن الحديثين؟ أولا استفاد من الآية امتنان الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة عظيمة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويذكرهم أو يعلمهم الكتاب والحكمة، هذا أعظم منة عليه على الخلق، لأنهم بضعفة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه خرجوا من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، ومن النار إلى الجنة. المسألة الثانية في الآية دليل على صفات عظيمة من صفاته صلى الله عليه وسلم: عزيز علينا عنكم، هذه واحدة، حريص عليكم، الأولى صفة الأولى رسول من أنفسكم، هذه واحدة، الثاني عزيز عليه ما عنكم، الثالثة حريص عليكم، الرابعة بالمؤمنين رؤوف، الخامسة رحيم. خمس صفات من صفاته صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة في الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم قد سد الطرق المصرية إلى الشرك بمقتضى هذه الصفات التي ذكرها الله تعالى فيه، أنه سد الطريق الموصلة إلى الشرك بمقتضى هذه الصفات العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا فيه. ولهذا جاء في الحديث انه قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم من الله الا وبينته لكم، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله الا احذرتكم منه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول ابو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه الا وقد ذكر لنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. الله تعالى يقول: اليوم اكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي. فلا يمكن أن يترك الناس ولا يبين لهم أعظم خطر عليهم هو الشرك. أما المسألة الخامسة حديث أبي هريرة يدل على وجود العناية بالبيوت، بيوت المسلمين وعمارتها بالعبادة وإبعاد وسائل الشر عنها، هذه مسألة عظيمة يجب التنبه لها في هذا الزمان. المسألة الخامسة هي أن القبور لا تصلح للصلاة عندها، لما كل حديث به لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فدل على أن القبور لا تصلح للصلاة عندها ولا للدعاء ولا للعبادة، وإنما هذا إما أن يكون في بيوت المسلمين وإما أن يكون في بيوت الله المساجد. المسألة السادسة في حديث أبي هريرة النهي عن التردد على قدره صلى الله عليه وسلم والقيام أو الجلوس عنده والدعاء والصلاة عنده، لأن هذا من اتخاذه عيدا، فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة في حديث أبي هريرة أن الرسول سد الطريق المصري إلى الشرك بنهيه عن اتخاذ قبره عيدا، لأن هذا من وسائل الشرك ومن الطرق الموصلة إلى الشرك. المسألة الثامنة في حديث أبي هريرة مشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان، وذلك في كتاب الله عز وجل. المسألة التاسعة في الحديث دليل على النهي عن التردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة عليه والسلام عليه، الصلاة والسلام عليه، صلي وسلم عليه في أي مكان ولا تتردد على قدره سبحانه وتعالى وسلم عليه، لأن هذا وسيلة إلى الشرك ومن اتخاذه عيدا. ولهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم كل ما دخلوا المسجد يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلوا عليه أو يصلوا عليه، أبدا، إنما يفعلون هذا إذا جاءوا من كذا فقط، لأن إذا خوف التردد على قدره هذا من اتخاذه عيدا. سلمت عليه هذا ما جيت المسجد، فإذا أردت الخير اذهب إلى المسجد، قل فيه سلم وادع الله واقرأ القرآن، هذا هو المسجد. زين. من الثاني وقفنا عندها مسألة العاشرة في حديث علي بن حسين رحمه الله وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل، لأنه لما رأى هذا الرجل وما يفعله من وسائل الشرك لم يصبر على هذا بل نهاه عن ذلك، بل نهاه عن ذلك وحذره من ذلك، فكان في ذلك الخير والبركة لهذه الأمة. فقد روى موقفه هذا رحمه الله رواه أهل العلم فتناقلوه من أجل أن يتخذ قدوة. مسألة الحادية عشرة الحديث دليل على أن من أنكر شيئا أو أمر بشيء يطلب بالدليل، يطالب بالدليل، لأن علي بن الحسين لما نهى هذا الرجل ذكر له الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل إقامة الحجة ومن أجل معرفة الحق بدليله. هذا منهج من مناهج الدعوة، أن الداعية إلى الله إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء يذكر الدليل ويوجهه للناس من أجل أن يقتنعوا ومن أجل أن تقوم الحجة على أي خالق. المسألة الحادية عشرة في المسألة الحادية عشرة في عموم الآية والحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم سد الطرق المسلمة للشرك وهو الشاهد من باب من الآية والحديثين. المسألة الثانية عشرة في الحديثين دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغ صلوات أمته عليه في أي مكان كانوا من الأرض، وهذا مما يحث المسلمين على الإكثار من الصلاة والسلام عليه، أن هذا يبلغه صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وكل هذه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ألفت كتب، منها أو من أحسنها كتاب جلائل الأفهام الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم، جلائل الأفهام الصلاة والسلام على خير الأنام، هذا كتاب جيد في هذا الموضوع حيث جمع فيه الأدلة وذكر فقهها وما تدل عليه وبسط الكلام في هذا في كتاب مستقل ولا حد أن يراجعه. أما الكتب التي ألفت الصلاة والسلام عليه والتبرك به والتوسل به مثل كتاب جلائل الخيرات ومثل كتب الخرافيين فهذه يجب الحذر منها، وإن سموها كتب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم بسطوا فيها من الشرور والفتن والشركيات الشيء العظيم والعياذ بالله. وكلام صلاة الفاتح عند التجارية هذه الآية من الأمور المحدثة وفيها غلو في حقه صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما من أراد أن يعرف أحكام الصلاة عليه وأدلتها مع الأمانة العلمية فليراجع كتاب جلائل الأفهام للإمام ابن القيم، هذا هو الكتاب الذي يستفيد منه طالب العلم ويأمل من الدفع الذي في الكتب الأخرى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بعض الناس وقع في الشرك عن طريق الإسلام، عن هذا الشرك الذي لا يغفر بالله
مثل هذه بين أمثلة، إذا كان الكلام دعاء لغير الله أو استغاثة لغير الله فهذا الشرك الأكبر يخرج من الملة. أما إذا كان من سؤال بالجاه او التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم اتانك بحق نبيك او بجاه نبيك او توسل لنسب نبيك فهذا محرم وهو شرك اصغر لانه يؤدي الى الشرك الاكبر وسيله الى الشرك الاكبر الدعاء بالجاه وبالحق والتوسل بالرسول هذا كله من وسائل الشرك إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان حيا كانوا يطلبون منه الدعاء صلى الله عليه وسلم توصلون بدعائه أما بعد موته فلا يتوصل به صلى الله عليه وسلم إلا إن كان يتوصل باتباعه أسألك باتباعه لنبيه صلى الله عليه وسلم لأن اتباعه عمل صالح توصل بالعمل الصالح مطلوب توصل باتباعه ومحبته صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس به ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ربنا إننا سمعنا منادي ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توسل باتباعه ولا سبيل حيا وميتا صلى الله عليه وسلم أما التوسل بجاهه أو التوسل بطلب دعائه فتجد منها الوضع له وهو في طلب هذا غير مشروع. نعم.
أهلا بكم ما رأيك مع هذا الدين يقول لا بد من الحديث عن الشرك الاقتصادي والشرك السياسي وأن هذا الرسل دعا إلى ذلك إسرائيل عليه السلام كانت دعوته اقتصادية وموسى عليه السلام كانت دعوته سياسية إن الأمة في مواجهة خطيرة الكفر والإلحاد الشيعية أما اليوم فإن المسلمين بالخير ويصلون إلى المساجد فكيف نقول أنهم مشركون؟
لا إله إلا الله كل من صلى ويصير ما عند الشرك صلوا في المساجد يعني صلوا ويستعيذون بالقبور يصومون يعني يستعيذون بالقبور ويدعونها ما لهم صلاتهم باطلة يصلي إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ولا كان يصلي ويصوم ولكن صيامها صحيح لأنه يعني تبنى على أساس دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله شرك فهو كثير في الناس اليوم أن يفكرون إلى الإسلام فهم يصلون ويصومون ويحجون هذا غير صحيح أعمالهم غير صحيحة حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. أما أن دعوة موسى عن الشرك السياسي موسى عليه السلام جاء لفرعون وهو يجحد وجود الله سبحانه وتعالى ويقول أنا ربكم الأعلى فموسى عليه السلام جاء بدعوة فرعون إلى الإيمان بالله عز وجل إلى الإيمان بالله قال من ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم عبد كيف يكون السياسي لما جاء لإبطال دعوة فرعون أن يعبد من دون الله وأن يتخذ إلها من دون الله هذا أعظم التعطيل وأعظم الإلحاد والجحود فالشعيب عليه السلام جاء بالدعوة إلى التوحيد أيضا وإلى مدن أخاه شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا الوكالة والميزان أول ما بدأ بقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ثم نهاهم عن دفع المكيال والميزان لانها من اقوى الله عنده لكن بعد ما نهاهم عن الشرك وامرهم بعباده الله فمن يقول ان دعوه سعيد اقتصاديه هذا جاهل اللي يقول الكلام هذا لانه ما قرا الايه هو قوله تعالى والى مدن اخاه سعيدا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره من اسلامه الى النبيين قالوا كذا ثم قال ولا تنقص المكيال والميزان لا بدا بالنهي عن نقص المكيال والميزان ترك الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك انما عرف هذا الاصطلاح عند بعض الجماعات واما اهل السنه والجماعه واهل الدعوه الصحيحه فهم يركزون على ما ركز عليه الانبياء من البدايه بالدعوه الى التوحيد والنهي عن الشرك ثم بعد ذلك ينهون عن بقيه المحرمات والمعاصي والكبائر ويأمرون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال إذا أقام الأساس الصحيح والصحيح. نعم.
القول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الآية وأمثال من الآيات ولا حديث شامل للشرك الأكبر والأكبر أم أنه خاص بالشرك الأكبر أرجو التوضيح.
الآية عامة. الآية عامة للشرك الأكبر والأصغر أنه لا يغفر لكن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار أما الشرك الأصغر يعذب في النار لكن لا يخلد فيها مثل أصحاب الكبائر إذا عذبوا فهو لا يخلد فيها.
بين نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تخلقوا بآبائكم وقوله أفلح وعدوه إن صدق.
هذا محمول على أمرين، أفلح وعدوه إن صدق محمول على أمرين. الأمر الأول أن هذا كان في الأول ثم نسخ، كان في الأول يجوز الحلف بالمخلوق ثم نسخ ذلك ونهي عن الحلف بالمخلوق، فتكون الأحاديث الناهية ناسخة لمثل هذا الحديث. الأمر الثاني أن هذا لم يقصد به اليمين، أفلح وعدوه إن صدق هذا لم يقصد به اليمين، وإن له إما يجري على اللسان من غير قاصد فلا يكون يمينا. نعم.
هل يجب تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار الصلاة عليه ولو في مجلس واحد؟
نعم.
هل يجب تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكرر الصلاة ولو في مجلس واحد؟
يعني ذكره إذا تكرر ذكره يسرع، هذا ما هو واجب، لكن يسرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كل ما كرر فهو أفضل وأكثر أجر، لكنه يستحب. نعم.
وما
كنت ذكر سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم؟
لا سيدنا، هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، على أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام. لكننا لا نقولها في المواضع التي لم يرد ورودها فيها كالأذان والإقامة هي الخطب، خطبة الجمعة، خطبة العيد والاستسقاء، لا ورد أنه يذكر له سيدنا، لكن في غير ذلك لا يعتقد هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. ولا كذلك التشهد صلاة لا يرد انه قال سيدنا، فنحن نقتصر على الوارد، الامور التي جاء ذكره فيها صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيها ذكر السيد لا نذكره، اما ما عدا ذلك فنذكر انه سيدنا صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا وامامنا ونبينا وحبيبنا عليه الصلاه والسلام. نعم.
ما حكم التوسل بجاه الأصحاب سواء كانوا أنبياء أم صالحين أو غيرهم وأن يخرجوا ذلك عن النية؟
التوسل بالجاه هذا بدعة، بدعة وسيلة إلى الشرك، بدعة محرمة وسيلة إلى الشرك، ولكن شرك الأثر ليس شرك الأصل، لا يخرج من الملة، هذا لا يخرج من الملة، وإنما هو بدعة وشرك الأصغر وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، لكنه لا يصل إلى حد الخروج من الملة.
فإذا البنى بين قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية وبين الحديث من مد القطع فقد لا، أي أن في الآية أمر وفي الحديث نهي أرجو التوبة الخيال.
نعم، الحديث مخصص، مخصص من الآية وغيرها من النصوص التي تأمر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غير حالة الخطبة، في غير حالة الخطبة يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، اما وقت الخطبه فيجب الانصات وعدم الكلام، لا بالصلاه على الرسول ولا بذكر الله ولا بالامر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر، يسكت الانسان ويسكت.